الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم أيها الأخوة، كذلك نرحب بالشيخ وبيشرح إن شاء الله سائر الجاهلية.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة التعليق على كتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: المسألة 98، الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرف. يقول الشيخ رحمه الله أن من خصال أهل الجاهلية الافتخار بالأعمال والتجارات والحرف العالية على من له حرفة متدنية أو من له حرفة يسيرة، واحتقار أهلها. ومن ذلك ضرب مثالا لذلك افتخار قريش على غيرهم من القبائل وعلى غيرهم من أهل الصناعات بالرحلتين اللتين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الله سبحانه وتعالى يذكر في هذه السورة نعمته على قريش ويقول: لإيلاف قريش إيلافهم، أي يعجبوا لإئتلاف قريش واجتماع بطونها وعوائلها وأسرها في هذا المكان. فالاجتماع وعدم التفرق نعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النعمة الأخرى وهي رحلة الشتاء والصيف، فكانت قريش رحلتان: رحلة في الشتاء نحو اليمن، ورحلة في الصيف نحو الشام، يجلبون منها أو من خلالها بضائع والحاجيات. فهذا مما امتن الله سبحانه وتعالى به على أهل مكة، فكانوا أهل تجارة، فافتخروا على أهل الزراعة وعلى أهل الحرف. فالعرب بعامتهم كانوا يكرهون الزراعة ويرونها ذلا، ولهم في ذلك أشعار كما قال الأعشى وهو يعير أيادا قبيلة أياد بكونهم أهل زرع: لسنا كمن جعلت أياد دارها تكريتا تنتظر حبها أن يحصد. وكذلك ينفي عن نفسه في قصيدة أخرى أن يكون من أهل الزراعة، فيقول: ذريني لك الويلات أن القوامية، متى كنت زارعا أسوق السوانية، وغيرها من أشعار العرب في الجاهلية الذين كانوا يعيرون أهل الزراعة ويرونها ذلا وما أشبه ذلك. الافتخار بالغنى والتجارات على أهل الصناع والحرف المتدنية في المستوى وفي القدر أمر قديم، قد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن قوم نوح عندما قالوا له: ونؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال بعض للتفسير: الأرذلون يعني الحاكة الذين يحيكون الثياب والخياطين وما أشبه ذلك من ضعفة الناس الذين كانوا هم المؤمنون الذين آمنوا بنوح عليه الصلاة والسلام. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى افتخار قارون على قومه بالتجارة وبالأموال فيما جاء في سورة القصص. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بغى بمعنى رأى نفسه ورأى فضله على قومه، فإن قارون كما ذكر التفسير أنه من قوم موسى كما قال الله عز وجل، يعني كان من بني إسرائيل ولم يكن من الفراعنة ومن الأقباط. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فرح هنا بمعنى البطر والأشر واحتقار الخلق، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. قال أهل التفسير يعني بخبرتي جمعت هذا المال وبمعرفتي وحذقي في التجارة جمعت هذا المال، يعني ما نسب النعمة إلى الله إلى الخالق سبحانه وتعالى المتفضل عليه والمحسن له. قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا مما يعني ذم الله تعالى به قارون. كذلك صاحب الجنتين افتخر على صاحبه المؤمن ببستانه وبملكه وزراعته وكثرة ولده، قال أنا أكثر منك مالا وولدا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه كما قال الله عز وجل عن صاحب الجنتين. كذلك كانوا أهل الكتاب اليهود كانوا يفتخرون على العرب الأميين، يفتخرون عليهم بأنهم أهل الكتابة وأهل الكتاب وأهل الصناعة، ولهذا كانوا لا يرونهم شيئا ويستحلون أموالهم بكونهم أميين. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يرده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يرده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هؤلاء أميون مشركون، ليس لهم عقل وليس لهم فهم وليس لهم صناعة وليس لهم خبرة، فافتخروا عليهم بما آتاهم الله عز وجل. وهذه الخصلة المذمومة من خصال الأميين والكتابيين قد نهى عنها الإسلام، فالإسلام حرم الفخر ولو كان بحق، يعني ولو كنت صادقا لا تفخر، فالعالم لا يفخر على الجاهل بعلمه ولو كان عالما، وكذلك الغني لا يفخر على الفقير، والعربي من قريش لا يفخر على غيره من القبائل ولو كان نسبه شريفا، لكن الإسلام حرم التفاخر وأوصى الله تعالى بالتواضع وعدم احتقار الخلق، وكذلك عدم احتقار أهل المهن. بعض الناس يحتقر الزبال، الكناس، يحتقر الخباز، يحتقر، هذا لا ينبغي، فإن الله سبحانه وتعالى قد قسم أرزاق الخلائق، ولو شاء الله عز وجل أن يجعلك في مكانه لفعل. احمد الله سبحانه وتعالى واترك الفخر على الخلق ولا تبغي الفساد في الأرض. ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره كما قال صلى الله عليه وسلم. رب هذا الفقير الأشعث الأغبر الذي لباسه يعني أطمار وأسمال، ربما لو أقسم على الله عز وجل أبر الله تعالى قسمه بمنزلته عند ربه جل في علاه. المسألة 99 يقول عظمة الدنيا في قلوبهم، يعني في قلوب أهل الجاهلية، عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الزخرف. يبين المؤلف رحمه الله بهذه المسألة أن من خصال أهل الجاهلية تعظيمهم الدنيا وحبهم العظيم لها وتمكن الدنيا من قلوبهم، حتى أنها تربعت على عروش قلوبهم، فهم يحيون من أجلها ويموتون من أجلها ويقومون من أجلها ويقعدون من أجلها ويوالون فيها ويعادون فيها. وقد ذكر المؤلف دليلا على ذلك قول أهل مكة والطائف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لما أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم استكثروا ذلك على محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لم يجد الله عز وجل إلا هذا اليتيم الفقير حتى ينزل الله عز وجل عليه القرآن. لماذا لم ينزل القرآن على الوليد بن المغيرة الذي هو من أوسع قريش مالا وأكثرهم ثراء وأكثرهم ولدا؟ لماذا لم ينزل القرآن على فلان الثقفي من أهل ثقيف في الطائف الغني الذي له المجلس العامر وله الأموال وله كذا وكذا؟ فاستكثروا أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاسوا ذلك بمقياس الدنيا، فمن لم يكن عندهم من أهل الدنيا فهو لا يساوي شيئا. ومما يدل أيضا على ذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أيضا كانت أقوامهم تحتج عليهم، كما ذكرنا قبل قليل أن قوم نوح قالوا له أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني اتبعك الفقراء اتبعك الضعفاء. وقال أيضا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يقول الله عز وجل عن قوم نوح ما نرى أن الذي اتبعك إلا أراذل الناس ومن رأيه ضعيف بادي الرأي، يعني يعطي رأيه بسرعة ما عنده حكمة وتفكير. اتهموا المؤمنين بأنهم ضعاف العقول. وأيضا قول الله عز وجل عن كفار قريش أنهم كانوا إذا مروا على المؤمنين قالوا هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء اختارهم الله عز وجل أن يكونوا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم، واختار لهم الجنة واختار لهم سعادة في الدنيا والآخرة من بيننا. قال الله تعالى ليس الله بيعلم بالشاكرين، الله أعلم بالشاكرين من عباده. ومن الأدلة على اغترار أهل الجاهلية بالدنيا وحبهم العظيم لها أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن صاحب الجنتين أنه قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فيفخر بكثرة المال وكثرة الولد ويجعله مقياسا لرضا الله سبحانه وتعالى. فقالت أيضا الأقوام لرسلها وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على أنهم يظنون أن الدنيا هي مقياس حب الله أو بغضه. وأيضا فيها بيان أن الدنيا قد غرتهم حتى أعمتهم عن الحق. ومن ذلك أنهم يتركون الانقياد للحق حرصا على دنياهم، يخافون أن ينقادوا للحق فيفقدوا شيئا مما بأيديهم. ومن الأمثلة على هذا أن هرقل عظيم الروم لما سأل أبا سفيان الأسئلة المشهورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستيقن أنه رسول الله حقا، هرقل استيقن أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المبعوث في آخر الزمان، وأراد أن يسلم وقال لو كنت عنده لغسلت عن رجلي. هذا يدل على أنه عرف الحق وأنه كان يقرأ الكتاب. وجاء في القصة أنه عرض الإسلام على الروم وعلى الرهبان والقساوسة ففروا من بين يديه، وكان قد أوصى أن تغلق الأبواب، فناداهم مرة أخرى وقال إنما قلت لكم هذا لأختبر صلابتكم على دينكم، ثم ترك الإسلام. وجاء في الحديث ظن الخبيث بملكه أنه آثر الدنيا على الإسلام وعلى الإيمان وقدم الدنيا على الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعظم مكانة الدنيا في قلوبهم لا تحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خالف هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة، فإنه عليه الصلاة والسلام حقر الدنيا، وكتاب الله عز وجل حقر الدنيا وبين هوانها على الله عز وجل، فليست هي مقياس، فليست هي مقياسا لمحبة الله ولا بغضه. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا مثال ضربه الله عز وجل أكثر من مرة في القرآن، أن مثل الدنيا كمثل الربيع، كمثل زرع الربيع الذي ينبت بسرعة ويبهج الناظرين بخضرته وزهره، ولكن هذا الربيع سرعان ما يأتي حر الصيف فييبس، ييبس هذا الزرع الذي نبت في الربيع في فصل الربيع فيكون مصفرا ثم يكون حطاما ثم بعد ذلك تذروه الرياح فيكون قشا وتبنا. وهذا هو مثال الحياة الدنيا وقصر عمرها، أنها سريعة الزوال، هي تبهج الناظرين وتغتر بها النفوس، ولكن هي سرعان ما تذهب وتضمحل وتزول. وقد حذر الله تبارك وتعالى من الاغترار بزهرة الحياة الدنيا، قال سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ونهى الله تعالى نبيه عن النظر إلى الدنيا وإلى أهلها وما يملكون: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، رواه الترمذي. فالدنيا مذمومة، لا ينبغي أن تكون هم الإنسان الأول ولا أن تكون قصده ومقصده في حياته. هذه الخصلة الجاهلية لا تزال موجودة اليوم، وهي المقصد الأول للكفار والمشركين والوثنيين والكتابيين. وللأسف أن كثيرا من المسلمين اليوم قد غدت الدنيا عندهم هي المقصد الأول ونسوا الحياة الأخرى، وهي علة عظيمة من علل العالم الإسلامي اليوم، هي مرض خطير ينتشر في المسلمين والمسلمات اليوم، حب الدنيا والتعلق بها والتنافس فيها والركض من أجل تحصيلها، وارتكبوا في ذلك عدة محظورات. أولا نسيان الهدف والغاية من خلق هذا الإنسان، الله تعالى ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته وتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الثاني أنهم ارتكبوا في ذلك محظورات خطيرة، منها أن كثيرا من المسلمين اليوم يجمع الدنيا من حلال أو حرام، لا يبالي كثير من المسلمين اليوم من أين يجمع الدنيا، من حلال أو حرام، المهم أنه يكثرها ويجمعها. وكثير من المسلمين والمسلمات شغلته الدنيا عما يجب عليه تجاه ربه سبحانه وتعالى من الصلاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الرحم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل عن العلم الشرعي الواجب. عندما يأتيك إنسان وهو في عمر 40 يسألك عن مسائل في الوضوء ومسائل في غسل الطهارة وهو في عمر 40، والمرأة كذلك، فما الذي شغل هؤلاء عن هذا العلم الواجب الذي يعني وجوبه في كل يوم وليلة، ما هو في العمر مرة، لا، وجوبه في كل يوم وليلة، أمور الطهارة وأمور الصلاة وأمور الصيام، هذه أمور يحرم على الإنسان الجهل فيها، الجاهل فيها مرتكب لحرام، يعني مرتكب لتضييع فريضة، كما قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهؤلاء شغلتهم الدنيا عن أمور الآخرة، عافانا الله وإياكم من هذا، ولا شك أن هذا خطر عظيم وضلال. ومن مظاهر هذه الخصلة أن كثيرا من المسلمين اليوم يبيع دينه بدنياه، لا يبالي، أن يتنازل عن دينه من أجل الدنيا، يبيع دينه من أجل الدينار، يبيع دينه من أجل الثوب، يبيع دينه من أجل المنصب، وهكذا كما قال عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا، يعني حتى ولو كان حقير أحيانا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حقر وقال بعرض من الدنيا، أي عرض، يعني ولو كان شيئا يسيرا. ومن ذلك أيضا التكاسل عن الجهاد، سواء بالكلمة سواء بالمال سواء الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، حبا في الدنيا وكراهية في الموت. هذه بعض مظاهر هذه الخصلة، والله المستعان. كثير من المسلمين اليوم لا يبالي بهموم إخوانه المسلمين ما دام قد توفر لديه الطعام والشراب والمسكن والنكاح وما يريد، لا يفكر ولا يبالي بهموم إخوانه المسلمين ولا المستضعفين فيما حوله، بل ربما كان عونا عليهم لا عونا لهم، عياذا بالله من ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.